وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم ربنا آتي نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أيها الأحبة، أيها الأخوة في الله، حديثنا هذه الليلة متواصل مع سيرة المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كنا قد انتهينا من الحديث عن غزوة أحد بما فيها والدروس المأخوذة منها، ونحن الآن في فترة ما بين أحد والخندق. وإذا أردت أن تستمتع بالسيرة فحاول أن تسافر بعقلك هناك وتعيش الأحداث وتتعايش معها وتتصورها وتشعر بعظمة هذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. وما بين أحد والخندق ما كان هناك فراغ في الشريعة ولا في السيرة ولا في عند صاحب الرسالة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان هناك عمل. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل السرايا والبعوث، منها من يدعو إلى الله، منها من يقمع المناوئين، ومنها من ينصر المظلوم، وهكذا. ومن ذلك أن رجلا اسمه خالد ابن سفيان الهذلي، هذا الرجل كان من أعدى أعداء الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل وجمع جيشا لمقاتلة الرسول صلى الله عليه وسلم، ففي ضربة استباقية انتدب النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة لقتل هذا الرجل المتمرد، فانبرى لهذه المهمة عبد الله بن أنيس رضي الله عنه وأرضاه. قال: يا رسول الله، وش المطلوب؟ تريد أن أقتله؟ قال: نعم. قال: انتهى. فذهب 18 ليلة وعاد ورأس خالد بن أنيس معه، خالد بن سفيان الهذلي معه، فأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان في يد النبي صلى الله عليه وسلم عصا، فأعطاها لعبد الله بن أنيس مكافأة. قال: خذها يا عبد الله، يا عبد الله، هذه آية بيني وبينك، علامة، هذه آية بيني وبينك يوم القيامة، بين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين عبد الله بن أنيس. وش عاد يبغى عبد الله بن أنيس إذا الرسول صلى الله عليه وسلم عرفه وعرف العصا التي كانت معه؟ إذا رآها يوم القيامة يقول: هذا عبد الله بن أنيس الذي جاهد في الله حق الجهاد. حتى أنه رضي الله عنه لما حضرته الوفاة أوصى بأن تدفن عصاه تلك معه، فدفنت معه رضي الله عنه وتبعث معه. ومما حصل في هذه الفترة ما سمي ببعث الرجيع، وهو في سنة صفر من العام الرابع للهجرة. قدم على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوم من عضل وقارة، وذكروا أن فيهم إسلاما، وقالوا: نريد أن ترسل معنا أحدا يعلمنا الدين ويقرأ علينا القرآن. فبعث معهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم 10 من القراء من خلة أصحابه. أمر عليهم مرثد بن أبي مرثد رضي الله عنه الغنوي، وقيل أنه أمر عليهم عاصم بن ثابت جد عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا. فلما بلغوا، سميت الرجيع نسبة إلى ماء لهذيل اسمه الرجيع بناحية الحجاز ما بين جدة ورابغ الآن. فلما بلغوا هناك، طبعا كان الموضوع ما هو الموضوع أنهم يريدون يسلمون ولا يعلمهم أحد الدين، وإنما كان الطريقة قرصنة واستفزاز، وكانت المسألة أن هؤلاء من المرتزقة أساسا. فاستصرخوا حيا من هذيل يقال لهم بنو لحيان، فاجتمع ما يقرب من 100 شخص وحاصروا هؤلاء 10 رضي الله عنهم وأرضاهم، وصعدوا في جبل فحاصروهم يرمونهم بالنبال، قالوا: انزلوا، عليكم العهد والميثاق. فكان قائدهم عاصم قال: لا عهد بيننا وقد غدرت برسول الله صلى الله عليه وسلم. فتقاتلوا حتى استشهد 7 رضي الله عنهم على الجبل، بقي 3: خبيب وزيد بن الدثنة ورجل ثالث معهم. قالوا: انزلوا وعليكم الأمان. أصلا الفاجر فاجر، ما له أمان في الأولى فيكون له أمان في الثانية. قالوا عليكم الأمان بس انزلوا. فأتوهم قالوا نعم بس علينا قال لكم الأمان. فلما أتوهم قيدوهم مكانهم. قال الرجل الثالث هذا أول غدر والله لا أتحرك. عالجوه يريدون أن يقوم معهم ما قام قتلوه مكانه، وأخذوا زيد بن سنة وخبيب رضي الله عنهم ونزلوا بهم. فمباشرة ذهبوا إلى مكة. لماذا؟ لأن الموضوع بيع وشراء، يريدون يبيعونهم، لأن أهل مكة من قتلاهم في أحد وبدر ممن قتلهم خبيب وزيد رضي الله عنهم. فالموضوع تصفية حسابات، وهؤلاء يأخذون مال ما عليهم، يقتل ليقتل ويموت ليموت. فأتوا بخبيب رضي الله عنه وأرضاه فأجمعوا أن يقتلوه، فخرجوا به من الحرم إلى التنعيم. شوف التقوى، يعني إذا قتلتوه في التنعيم خلاص ما في مشكلة. عجيب سبحان الله، يعني بعض الناس عنده انتكاسه الفطرة، يعني ينتقد بعض الأمور اليسيرة ويترك الأمور الجليلة. كما يقال يرى القداح في عين أخيه ولا يرى النخلة في عينه، مثل ما فعل أهل العراق. قدموا يستفتون أحد الصحابة في الحرم، قال أنا محرم ووقعت بعوضة علي فقتلتها، فهل دمها هذا ينقض الطهارة؟ قال سبحان الله، عجبا لكم يا أهل العراق، تقتلون الحسين ابن بنت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسألون عن دم البعوضة. فهؤلاء يقتلون صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لا ما يصلح في الحرم، نطلع إلى التنعيم. هي عمرة لكنها انتكاس في المفاهيم، وهذه تحدث عند بعض الناس الآن، أن قد يرى بعض الأمور كبيرة جدا وبعض الأمور الأخرى سهلة. يعني مثلا الابن رسب في مانتا، يجي سكتة قلبية الأب، طيب الابن ما يصلي، الله يصلي، وين وأيهم أهم؟ قال هذا مستقبل. مستقبل إيش؟ مستقبل صلاة، وإذا صلحت صلاته صلحت دنياه، صلحت دراسته صلح عمله، فما فيه فقه أولويات. تلقى بعض الناس مثلا يقول يا أخي أنا كبرت قبل أن، والإمام رفع قبل يقول سمع الله لمن حمده، أخشى أني ما أكون، وهو يأكل الربا. جزاك الله خير، حرص طيب. أنت في شغلة كارثة كبيرة من كبائر الذنوب. إذن التوسط مطلوب، الإنسان ينزل الأمور منازلها. على كل حال قالوا نقتلك يا خبيب. قال إذن فقط أمهلوني أصلي ركعتين. قالوا طيب بسرعة صل ركعتين. فصلى رضي الله عنه وأرضاه ركعتين. تخيل أن تصلي ركعتين والسيف ينتظرك. ولذلك يقولون صلي صلاة مودع، يعني لو كل واحد منا صلى وهو ينظر أنه سيموت بعد هذه الصلاة لرأينا لصلاتنا شأن. لكن نحن نصلي والعين برا والقلب برا أصلا، حتى أن أحد الناس رأي إبل حلال فيصلي والبل قدامه فيشر للرعيان ودوها يمين ودوها، يعني هو يصلي يا عشر دقائق طيب. لكن سبحان الله، فصلى ركعتين أوجد بها الأنس السعادة. قال فلما انصرف منها قال والله لولا أن تقولون به جزع، يعني خائف لزد، يقول أنا أريد الزيادة، أريد أن أصلي أكثر لكن أخشى تكون خائف. قالوا فلما أرادوا أن يقتلوا قال رفع يديه للسماء قال اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحد. انظر للدعوة هذه ما أعظمها، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحد. ثم أنشأ يقول لقد أجمع الأحزاب حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي، وقد قربوا أبناءهم ونساءهم وقربت من جذع طويل ممنعي، إلى الله أشكو غربتي بعد كربتي، وما جمع الأحزاب لي عند مضجعي، فذا العرش صبرني على ما يراد بي، فقد بضعوا لحمي وقد بؤس مطعمي، وقد خيروني الكفر والموت دونه، فقد ذرفت عيناي من غير مدمعي، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مضجعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشاء يبارك على أشلائي، يبارك على أوصال شلو ممزق. ثم ضربوا رأسه رضي الله عنه وأرضاه. قال له أبو سفيان، شوف المساومة، قال أيسرك؟ يعني زي اللي يقول وش استفدت من متابعة محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال أيسرك لو أنك الآن في بيتك وأهلك وأن محمد مكانك الآن يضرب السيف؟ قال والله ما يسرني أني في أهلي مسرورا ومحمد صلى الله عليه وسلم في أهله مسرورا، غير أنه يشاك بشوكة، لا اقتل ولا يشاك بشوكة. رضي الله عنهم وأرضاهم، أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا أخي المجامع. أكداس رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم قتلوه رضي الله عنه وأرضاه لتذهب روحه مع الشهداء رضي الله عنه وأرضاه، وصلبوه حتى يكون عبرة. فلما كان في المساء جاء عمرو بن أمية الضمري فاحتمله ودفنه رضي الله عنه وأرضاه وجعله في عداد الشهداء. وفي الصحيح أن صبيبا أول من سن الركعتين عند القتل، وأنه رؤي قبل المقتل في مكة يأكل من العنب وليس في مكة تمر، فضلا عن العنب رضي الله عنه وأرضاه. بقي زيد بن الجثنة، أخذ صفوان بن أمية فقتله بأبيه، لأن أمية بن خلف قتله زيد بن الجثنة، لكن كما قال عمر رضي الله عنه ليسوا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. وبعثت قريش إلى عاصم قائد السرية اللي قتل في الجبل، بعثوا عليه قالوا ائتوا بشيء من جسده حتى نعرفه، لأنه قتل عظيم من عظمائهم يوم بدر، وكان قد أعطى الله عهدا أن لا يمسه مشرك ولا يمس مشرك. فاجتمع حوله مثل الظلة من الزنابير، الدبر الزنابير اجتمعت عليه مثل الظلة، ما استطاع أحد أن يقترب منه. قال عمر رضي الله عنه وارضاه كما عند ابن القيم في زاد المعاد، قال يحفظ الله العبد المؤمن حيا ويحفظه ميتا، رضي الله عنهم جميعا وارضاه. هذه غزوة، قصة مأساة الرجيع. ولعل الإخوة المتابعين لنا في الإنترنت قد قلنا الإخوان من عنوان درس الليلة مأساة بئر معونة، ولكن أخذ الوقت منا بعث الرجيع. وعلى كل حال بئر معونة طبعا هذه مأساة، قتل عشرة من سيرة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وبمقتلة يعني مؤلمة، فما بالكم لو سمعتم قصة أصحاب بئر معونة التي تألم لها صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا، يدعو كل صلاة فجر شهرا كاملا حتى طيب الله نفسه بآية نسخت ولكنها حفظت في كتب السنة. إلى الملتقى إن شاء الله في مثل هذا الموعد الثلاثاء المقبل. الله أعلى وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.